بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. حي أهلا بكم إخوتي وأحبتي مرة أخرى في هذه الليلة لنكمل ما شرعنا فيه ليلة البارحة الليلة الماضية من الكلام حول ذكر بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام وذكر بعض عقائدها وبعض ما يتعلق بها وما هو أثر ذلك، قد يذكر أحيانا ويشار إليه لأهميته وما ترتب عليه، وبعضه كما سيأتي ترتبت عليه فتن وامتحن بها خلق من أهل العلم ومن العلماء وكابرهم، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعلي أهلها ومن استمسك بها. فالله سبحانه وتعالى قد وعد بنصر عباده المؤمنين، ووعد سبحانه وتعالى أنه يتولاهم ويحفظهم، وكما قيل المؤمن الموحد السائر على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له من بينهن مخرجا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني وإياكم على السنة وعلى طريق السنة وعلى ما بعث به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونشرع الآن إن شاء الله فيما بدأنا فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والمعونة، إنه جواد كريم. وفرقة أخرى لها الوعيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. قال العلامة الشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في منظومته الفروق: وفرق أخرى تسمى مرجئة تبيانها حق فلست مرجئة قد فصلوا.
لعل قبلها وفرقة أخرى لها الوعيد، هذا انتهينا منها. انتهينا إلى أن إلى ختمنا على الكلام في الأصول الخمسة للمعتزلة، ولعلك تبدأ من وقالوا في القرآن أعظم الفرق. كلام المعتزلة
14. قال رحمه الله تعالى: وقالوا في القرآن أعظم الفرق إذ قالوا مخلوق وهذا مفترى، وأنكروا شفاعة قد وردت في المسلم العاصي يقينا ثبتت، ورؤية الرب الرحيم أنكروا والنص فيها ثابت لا ينكر، في دارنا الأخرى وفي الجنان رؤية حق لذوي الإيمان، وكم لهم من شبه معلولة مردودة بالحق لا مقبولة.
حسبك بارك الله فيك. الآن لا زال الكلام مستمرا على المعتزلة، وقد مر معنا البارحة الكلام على أصولهم، على أصول المعتزلة. وقال هنا رحمه الله تعالى: وقالوا في القرآن أعظم الفرى إذ قالوا مخلوق وهذا مفترى. المعتزلة كما ذكرنا البارحة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونها، ولا يثبتونها. ومن تلكم الصفات التي أنكرها المعتزلة صفة الكلام لله عز وجل، فقالوا إن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، وأما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، واتفقوا بلا خلاف بينهم أن الله سبحانه وتعالى متكلم، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ومتى شاء سبحانه، وكلامه ليس ككلام المخلوقين، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. والقاعدة عند أهل السنة أن الفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين، القاعدة عند أهل السنة أن الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الله وذات المخلوقين وذوات المخلوقين. الفرق بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى كامل في صفاته لا يماثله فيها أحد من خلقه تبارك وتعالى. المعتزلة لما نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى جرهم ذلك إلى نفي أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وقد شابه في ذلك المعتزلة، فإن أول من قال وشابه في ذلك الجهمية، فإن أول من قال بمقولة خلق القرآن هو الجعد بن درهم، والجعد هو شيخ الجهم ابن صفوان الذي ذكرناه البارحة، فكان الجعد أول من أظهر مقالة خلق القرآن، وجاء تلميذه ونشر هذا المذهب وهذه المقولة، فانتشرت بين من تأثر بهم، ولكن كانت الصفوة من أتباع التابعين ومن سار بعدهم وهم جل هذه الأمة وعلماؤها وأئمتها وفقهاؤها ردوا هذا الكلام، بدءا من إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى الذي قال فيهم من قال إن القرآن مخلوق يستتاب، فأمر رحمه الله تعالى باستتابة من يقول بخلق القرآن. وكذلك ورد مثل ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى أو بنحوه. وأما أحمد بن حنبل فهو الذي حصلت في زمنه الفتنة، فتنة خلق القرآن كما عرفت، وكانت ذلك في السنة 18 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين تولى الخلافة المأمون، وكان له وزير على مذهب الاعتزال يقال له ابن أبي دؤاد، وكان يحمل الخليفة على هذا القول، وإلى أن أمر المأمون بإظهار القول بخلق القرآن، وأمر بحمل الفقهاء عليه والعلماء وأن يجبروا على هذا القول، وأن كل من عارض أو خالف أو لم يوافق على القول بخلق القرآن أمر به فحبس، ومنهم من ضرب ومنهم من قتل لأجل هذه المقالة الخبيثة، ولأجل أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى غير الحق. فامتحن من امتحن من العلماء، وكان ممن امتحن في هذه الفتنة عفان بن مسلم ونعيم بن حماد ومحمد بن نوح والبويطي تلميذ الشافعي وأحمد بن نصر الخزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كثير من العلماء الأكابر عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء بعد المأمون المعتصم ثم الواثق، وساروا على طريقته في حمل الناس على القول بخلق القرآن وأجبروهم على ذلك. ومن الفقهاء من أجاب، من العلماء من أجاب خشية القتل والحبس، ومنهم من ثبت على إظهار القول بعدم خلق القرآن، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق. وممن ثبت في هذه المحنة أحمد بن نصر الخزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وحبس في ذلك أحمد رحمه الله تعالى إلى أن جاء المتوكل بعد الواثق الخليفة المتوكل، فأمات هذه المقالة وأظهر شأن العلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأخرجه من السجن وأمر به فأكرم، وكان رحمه الله تعالى معززا مكرما في عهد المتوكل. فهذه من الفتن التي امتحن بها المعتزلة أهل السنة، لأنهم تولوا الخلافة فاستغلوا مكانة السلطان ومنزلهم من السلطان ليستثيروه ويشوشوا عليه ويلبسوا عليه. وكان من أسباب دخول هذه المقالة على المأمون أن ترجم كتب الفلاسفة من اليونان، فتأثر غفر الله تبارك وتعالى له، فتأثر بتلك الكتب وأخذ ببعض ما فيها من العقليات والمنطقيات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وأمر بها، فترجمت إلى اللغة العربية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والمسلمون متفقون على ذلك بفطرهم لا يعارضون فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا رجل يحملني فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يبلغ مأمنه، حتى يسمع كلام الله. جزاك الله خير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلامه، أن القرآن كلامه تبارك وتعالى. وربنا عز وجل قد أثبت لنفسه أنه يتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، مثبتا ذلك بالتوكيد منه سبحانه وتعالى بهذا الكلام. والله سبحانه وتعالى حق ولا يقول إلا حقا. واعلم في هذه المسألة وفي غيرها من الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وذكرها في كتابه، وكذلك أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا يمكن أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن أمر مدح فيه نفسه، لا يمكن أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن أمر مدح فيه نفسه. فالله سبحانه وتعالى مدح نفسه بكثير من الصفات، فجاء هؤلاء فنفوا تلكم الصفات عن الله عز وجل، فعارضوا القرآن بعقولهم، ومن أعلم بالله سبحانه وتعالى من الله، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ومن أعلم بالله سبحانه وتعالى من البشر من أنبيائه فهم أعلم الناس بالله، وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى هو نبي الرحمة وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو مبلغ من ربه سبحانه وتعالى ومخبر من ربه سبحانه وتعالى بما لله عز وجل من صفات وأسماء تليق بجلاله وعظمته عز وجل. ولذا قال هنا: وقالوا في القرآن أعظم الفرى إذ قالوا مخلوق وهذا مفترى. مفترى على الله سبحانه وتعالى القول بأن القرآن مخلوق، فهم لم يتصوروا أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، والفطر السليمة السوية تقر بذلك وتقوله وتقول به، وهو قول عامة المسلمين إلا من شد من هذه الفرق، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأنكروا شفاعة قد وردت وفي عصاة المسلمين حقا ثبتت. وهذا الذي مر معنا البارح الكلام فيه، وهو الوعد والوعيد، تكلمنا عليه البارحة، وأن المعتزلة أنكروا الشفاعة، وسبب إنكارهم للشفاعة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى من العدل في أحكامه على الناس يوم القيامة أن ينفذ وعيده فيهم وقد توعد الله سبحانه وتعالى أهل الكبائر فمن العدل فيهم أن ينفذ الله سبحانه وتعالى فيهم وعيده، هذا من جهة، فقالوا بإنفاذ الوعيد في أهل الكبائر، ولذلك قالوا بخلود أهل الكبائر في النار، من زنى، من سرق، من فعل، هذا كله عندهم خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية ما لم يتب. وأما أهل السنة كما ذكرنا البارحة فإنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن شاء ويعذب من شاء سبحانه وتعالى، لا مكره له ولا مجبر له، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، والله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر الله سبحانه وتعالى ما دون ذلك لمن شاء من خلقه ومن عباده تبارك وتعالى. قال: ورؤية الرب الرحيم أنكروا، والنص فيها ثابت لا ينكر، في دارنا الأخرى وفي الجنان رؤية حق لذوي الإيمان. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، هل يرى ربنا تبارك وتعالى أو لا يرى، وإن كان يرى فهل يرى في الدنيا أو يرى في الآخرة. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا ولكنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال رحمه الله تعالى: يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، قال يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، وهو يريد بذلك أن من أنكر رؤية الله عز وجل فهو يدخل في ضمن هذه الآية جزاء وفاقا، لما أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى كان جزاؤه الحج عن رؤية الله تبارك وتعالى، وكان ذلك جزاء لأهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم رؤيته سبحانه وتعالى. وقد اتفق أهل السنة على أن أعظم النعيم في الآخرة وفي الجنة هو رؤية الله عز وجل، ولذة النظر إليه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر ذلك لأصحابه رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون رؤية الله عز وجل في موضعين، يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى في موضعين. أما الموضع الأول فهو في أرض المحشر، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يأتي إلى عباده في غير صورته التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا، أنه جاءهم في غير صورته التي يعرفونها، وهذا كان امتحانا واختبارا في أرض المحشر. قال فيأتيهم في غير صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا. ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيخرون له سجدا. وهذا الذي فيه قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود، إلى آخر الآية. فهذا هو الموضع الأول الذي يرى فيه ربنا تبارك وتعالى. وأما الموضع الثاني فهو في الجنان، وهو من الجزاء الحسن، وأعظم الجزاء الحسن الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان، فيدخلهم جنته ويكتب لهم لذة النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذه النعمة وأن لا يحرمنا إياها. قال: وكم لهم من شبه معلولة مردودة بالحق لا مقبولة. من تأمل في سائر الشبه التي جاءت بها الفرق التي خالفت منهاج أهل السنة، يجد أن عامة تلك الشبه قائمة أولا على الاستدلال العقلي قبل الاستدلال النقلي، فيستدلون بما تقره العقول وما تقول به العقول قبل أن يستدلوا بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجدهم مختلفين متعارضين، فهذا يثبت شيئا يعارضه فيه الآخر وينكره، والعكس بالعكس. وهذا هو حالهم في تعاملهم مع اعتقاداتهم، وهم يمشون في ذلك على المنهج المقرر والقاعدة التي تقول اعتقد ثم استدل، فيعتقدون ثم يستدلون. وهذا من ما أضل الله سبحانه وتعالى به من أضل من شاء ممن شاء من خلقه، ممن عارض منهاج النبوة وطريق سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى.
وفرق أخرى تسمى مرجئة تبيانها حق فلست مرجئة، قد فصلوا الأعمال من إيماني وخالفوا أدلة القرآن على تفاوت شهير بينهم، فلا تساوي في القضاء بينهم. مرتكب كبيرة ذا مؤمن بزعمهم حقا كذاك محسن، خوارج السوء
بارك الله فيك. شرع رحمه الله تعالى في الكلام على فرقة المرجئة. المرجئة من اسمهم الإرجاء أولا هو في اللغة التأخير، والمرجئة هم الذين أخروا الأعمال فأخرجوها من مسمى الإيمان. هم الذين أخروا الأعمال فأخرجوها من مسمى الإيمان. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب. أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب في اعتقاد القلب، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد وينقص. فهم يقولون إن الإيمان جزء، يقولون إن الأعمال جزء من الإيمان، إن الأعمال جزء من الإيمان، وبذلك يزيد إيمان العبد أو ينقص بحسب ما يقوم به من الأعمال والأقوال والاعتقادات. فليس الذي يصلي ويصوم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه من العبادات كالذي يقصر في صلاته أو يؤخرها، أو كالذي لا يتصدق ولا يزكي، ليسوا سواء. فهذا هو الذي يثبت به تفاضلهم، أعمال القلوب وأقوال القلوب، أعمال الجوارح وأقوال الجوارح، هذا الذي يثبت به تفاضل الناس في إيمانهم. فتجد أن إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كسائر إيمان الناس، وتجد أن إيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر، وإيمان عمر ليس كإيمان عثمان، وإيمان عثمان ليس كإيمان علي، وإيمان علي ليس كإيمان غيره. وهكذا هم يتفاضلون في الإيمان كما نتفاضل نحن في هذا الإيمان. ففلان إيمانه أكثر وفلان إيمانه أقل. وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، وكلما زادت الطاعة زاد الإيمان، وكلما زادت المعصية نقص الإيمان. قال: وفرق أخرى تسمى مرجئة تبيانها حق فلست مرجئة، أي لن أؤخره، قد فصلوا الأعمال من إيماني، أي أخرجوا الأعمال من الإيمان، وخالفوا أدلة القرآن. القرآن جاء كما سيأتي بإثبات أن الأعمال من الإيمان. قال: على تفاوت شهير بينهم فلا تسوي في القضاء بينهم. المرجئة هم درجات، فمنهم من يقول إن الإيمان مجرد المعرفة، إن الإيمان مجرد المعرفة، فمن عرف الله ولو كفر به فهو مؤمن عندهم، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، مجرد ما يعرف الله فهو مؤمن. ولذلك قالوا بإيمان إبليس، قالوا بإيمان إبليس. قد يعجب الإنسان من وجود مثل هذه الأقوال، لكنها تنشر لكنها مذكورة مزبورة في كتب أهل العلم، ولو لم توجد مثل هذه الأقوال لما نقلت إلينا. من يقول بإيمان إبليس، والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك منهم من يقول إن الإيمان يكون بالتصديق والقول، يكون بالتصديق والقول، ويخرجون الإيمان من الأعمال من مسمى الإيمان. وكذلك من فرق المرجئة من يقول بإخراج مسمى الأعمال من مسمى الإيمان مع إيجابه مع إيجابه لما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهيه عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والفرق بين هذه والتي قبلها أن هؤلاء يوجبون العمل ولكن يقولون هو ليس من الإيمان، وهؤلاء هم كما يسميهم أهل العلم مرجئة الفقهاء، وهم أخف أصناف المرجئة وأقلهم، وإن كان كلهم قد خالف طريق السنة وحاد عنها. وذكرت أيضا هنالك فرق أخرى من المرجئة ذكرها أهل العلم في كتبهم. حبذا ما تضعون أصلا الأذان في الجوالات، الله يبارك فيكم، إن شاء يضع منبه يكفي إن شاء الله. نعم. قال: على تفاوت شهير بينهم فلا تسوي في القضاء بينهم مرتكب كبيرة ذا مؤمن بزعمهم حقا كذاك محسن. أيضا كذلك تفاوتوا بخلاف أهل السنة، تفاوتوا في ما يتعلق بإثبات الإيمان الكامل بحسب تفاوتهم في اعتقادهم في الإيمان. فمن قال إن الإيمان مجرد المعرفة فيقول كل الناس سواسية، الأنبياء وغيرهم كلهم سواسية في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى بمجرد معرفة بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقالت فرقة أخرى، الفرقة الأخرى التي أخرجت الإيمان الأعمال من مسمى الإيمان، قالت: إيمان الفاسق كإيمان جبريل وكإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكإيمان سائر الأنبياء. وهذا من السفه والطيش في الاختيار والاعتقاد. فالله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وسوى بينهم وجعل ثوابه في الجنة درجات، وكذلك في المقابل من كفر بالله سبحانه وتعالى فقد أعد الله سبحانه وتعالى دركات في النار. فمن فجر وكفر وألحد وكان من أئمة الكفر والضلال ليس كمن كفر ولم يتعرض لأحد من الناس بسوء وأذية، لا يتساويان. الله سبحانه وتعالى حكم عدل يقضي بين عباده سبحانه وتعالى بالعدل وبالحق، إنه وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده عز وجل.
خوارج السوء جهارا قد بغت، ومنهج التكفير عمدا لزمت. قد جاء عنهم في النصوص فاسمعا، وصف ذميم يا لبيب فاعلما. هم كلاب النار في نص الخبر عن سيد الخلق ومنذر البشر. وقتلهم حق بنص قد علم في السنة الغرى دليل المعتصم. في السنة الغرى دليل المعتصم، والأجر فيه وارد كذا أتى في شرعة الحق صريعا مثبتا. طوبى لعبد بسلاحهم قتل موحدا مصليا كذا نقل. ضلالهم في الدين مستبين وخاطئ فكرهم مشين.
انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الخوارج وعن فرقة الخوارج. والخوارج اسم في الأصل يطلق على من كان يرى الخروج على الحاكم المسلم. هذا الأصل يطلق على من يرى الخروج على الحاكم المسلم ونزع يد السمع والطاعة عنه. فيرى نزع يد السمع والطاعة من الحاكم المسلم، فهذا عند أهل العلم هو في الأصل مذهب الخوارج، هو في الأصل مذهب الخوارج. يقول الشهرستاني رحمه الله: كل من خرج على الإمام الحق، كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، الذي اتفقت الجماعة عليه، أي اتفقوا على تنصيبه، على تنصيبه، يسمى خارجيا، يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان، والأئمة في كل زمان، والأئمة في كل زمان. انتهى كلام رحمه الله تعالى من الملل والنحل. فيقول: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه. إذا اتفقت الجماعة على إمام، والاتفاق هنا لا يعنى به عامة الناس، وإنما يعنى به اتفاق أهل الحل والعقد، والناس عامتهم تبع لهم، والناس عامتهم تبع لهم، وهم يتبعونهم في هذا الحكم. ولذلك لو كان من الناس معارض لتنصيب إمام لم يعتد بقوله وهو ليس من أهل الحل والعقد. هذا أولا. ثانيا بارك الله فيكم، قال: سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان. وهذا الأمر الثاني، وهو أن هذا الحكم ينطبق على جميع الأزمنة وليس خاصا بزمن دون زمن، وليس خاصا بزمن دون زمن. وهذا الأمر بإجماع أهل السنة بلا خلاف بينهم، بإجماع أهل السنة وبلا خلاف بينهم، فهم متفقون على هذه القضية، وهي حرمة الخروج على ولي الأمر المسلم. وسبب المنع من ذلك، وسبب المنع من ذلك، أن ولي الأمر ولو كان عنده شيء من التقصير أو عنده شيء من المعاصي والذنوب، فإنه به تحفظ الحقوق وتقام الحدود، وبه تحرس الأعراض والدماء والأموال، وبه يكون حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، وبه يأمن الناس على السبل، وبه أيضا يستطيع الناس أن يقيموا شعائر الدين. فحتى ولو كان ظالما، فما دام هذا الحاكم على دين الإسلام فإنه به تؤمن السبل، وبه تحفظ الأعراض إلى آخره. ولهذا الشر العظيم جاءت الشريعة بالمنع من كل سبب يدعو إلى الخروج على الحاكم المسلم أو منابذته أو معارضته. فلا يجوز لأحد أن يعتقد ذلك أو أن يقول به. ويدخل تحت هذا الكلام ما يتكلم فيه من حكم المظاهرات وحكم الثورات، فمن أيدها ومن نصرها كان بزعمه و بفهمه داخلا تحت هذا الحكم على تفاصيل ليس هذا هو موضعها من جهة التأويل وعدمه، ولكن يبقى الحكم في الأصل أنه لا يجوز معارضة الحاكم المسلم بما يثير العامة عليه ويؤلبهم عليه ويحمل قلوب الناس ضده فيكون فيها من الأضغان ويكون فيها من الحقد ما يحملهم على منابذته أو نزع يد الطاعة عنه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة، فلا ينزعن يدا من طاعة، قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وغير ذلك كثير من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا المعنى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أولي الأمر الحكام والولاة هم ممن يدخل في هذه الآية. ثم أعلم بارك الله فيك أن الخوارج، لفظ الخوارج ومسمى الخوارج، يطلق على من كانت عنده إحدى ثلاث خصال، من كانت عنده إحدى ثلاث خصال. أما الخصلة الأولى من الخصال فهي التي مرت معنا، وهي الخروج على الحاكم المسلم، الخروج على الحاكم المسلم، وقد سبق الكلام فيها. وأما الثانية فهي تكفير المسلمين بغير حق، تكفير المسلمين بغير حق، وهذه من أعظم صفات الخوارج ومن أكبرها، فإنهم كانوا يكفرون كل من خالفهم أو عارضهم. وأنتم اليوم لعل كثيرا منكم سمع، ولعل بعضكم رأى فيما ينقل على شاشات التلفاز أو نحو أو غيرها والشبكات، ممن انتسب إلى هذه الأفكار الضالة المنحرفة كما هي أو كما هو الحال مع ما يسمى بالدولة الإسلامية زعما داعش، وكذلك الحال مع القاعدة، وكذلك الحال مع جبهة النصرة وجيش الشام وغيرها، من انتسب إلى مثل هذه الأفكار، فهم يرون أن كل من عارض فكرهم بل حتى من لم ينتسب إليهم ويدخل تحت ولايتهم فيرون أنه كافر مرتد خارج عن دين الإسلام وملة الإسلام. وهذا من سوء القضاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى بأمثال هؤلاء مكرا بهم، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى حق، وهو يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم ويضل من يشاء عن صراطه المستقيم، وهؤلاء قد حق عليهم من الله سبحانه وتعالى الضلال عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. الخصلة الثالثة التي من كانت عنده كان ينطبق عليه لفظ الخوارج ومسماه، هم من كان عندهم استحلال للدماء المعصومة، من كان عندهم استحلال للدماء المعصومة فيقتلون كل من خالف فكرهم ويستحلون دمه. وكما ترون ما يحصل اليوم في بلدان المسلمين وفي غيرها من البلدان، لم تسلم منهم لا بلدان المسلمين ولا غير بلدان المسلمين، سلمت من أياديهم العابثة في دماء الناس. فترى أن منهم من يفجر في المكان الفلاني، ومن يقتل في المكان الفلاني، ويفعل في المكان الفلاني، وهذا أيضا كما قلنا من إضلال الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وهم شر على المسلمين من غيرهم، وهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، ولا اليهود ولا النصارى، ولا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكثرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة، لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. انتهى كلامه رحمه الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هؤلاء: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. فهم قد جمعوا بين خصلتين: عظم الجهل وحداثة السن، عظم الجهل وحداثة السن، فترى فيهم جهلا عظيما وجهلا مركبا بأحكام الشريعة، ولن تجد عالما ما بحثت، ولو طال بحثك في ذلك لن تجد عالما واحدا هو على مذهب الخوارج وطريقتهم، لن تجد عالما واحدا أبدا، ما يمكن أن تجد. وهذا مصداقه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سفهاء الأحلام. وأيضا تأمل وانظر، تجد أن أكثر من انتسب إلى هذا المذهب وإلى هذا الفكر، أغلبهم وأكثرهم هم ممن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم حدثاء الأسنان. تجد الواحد فيهم في بداية العشرين، في ما قبل العشرين زاد قليل، تجده قبل الثلاثين زاد قليلا، في بداية الثلاثين، هذه هي أعمار هؤلاء الناس. هذا يدلك على عدم رجاحة العقل. فالإنسان كلما تقدم في السن كلما زاد رجحان عقله، وزاد رجحان فهمه، وزال عنه السفه والطيش وقلة الحلم وعدم الصبر على الناس، هذا كله يزول عنه. وأما حديث السن فيجتمع فيه كل هذا، ترى أن فيه الطيش، ترى فيه العجلة، ترى فيه حتى حب الظهور، وترى فيه أشياء كثيرة، وهذا كله مما كان في أوصاف الخوارج. وكان مبدأ خروج هؤلاء في زمن علي بن أبي طالب، وهذا مصداقه في إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تمرق مارغة على فرقة من الناس على حين فرقة من الناس، تمرق مارغة على حين فرقة من الناس. فمرقت هذه المارقة حين كان الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فخرجت هذه الطائفة لما أراد علي رضي الله عنه أن يحكم، فحكم الحكمين، فانعزل من انعزل منهم وانفصلوا بجيش وتأخروا عن علي رضي الله عنه، ثم صار ما صار حين اجتمعوا في حروراء، وأرسل لهم علي رضي الله عنه ابن عباس فناظرهم، فرجع منهم من رجع، قيل كانوا 3000 فرجع منهم 1000، قيل 6000 ورجع منهم 3، وقيل أقل من ذلك، كانوا 4000 قيل أيضا. فرجع منهم من رجع بعد أن ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما، وبقي منهم من بقي، ثم قال لهم علي: لكم علينا أن لا تسفكوا دم الحرام وأن لا تهفكوا حرمة، فإن فعلتم نقاتلكم. فحصل منهم ما حصل مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عبد الله ابن خباب الأرت، حين رأوه هو وزوجته وكانت حاملة فقتلوه شر قتلة، وقتلوا زوجته رحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، قتلوا زوجته وكانت حاملة وبقروا بطنها. فإلى هذا الحد يصل بهم استحلال الدماء إلى قتل حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم سمعنا من الناس من يقول يعني كيف أمثال هؤلاء يستحلون هذه الدماء بدم بارد؟ نقول: إذا كانوا يستحلون دماء الصحابة رضي الله عنهم، أفلا يستحلون دماء من دونهم؟ هذا لا شك من باب الأولى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول خوارج السوء، فوصفهم بأنهم أهل السوء. قد بغت، أي زاد طغيانهم، ومنهج التكفير عمدا لزمت، فتعمدوا لزوم منهج التكفير، تكفير المسلمين. قد جاء عنهم في النصوص: فاسمعا وصف ذميم يا لبيب فاعلما. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بوصف واضح بين يجري لكل من أراد معرفة هؤلاء، يجري له وصفهم وجميع ما يكون به معرفة أحوالهم. قال: هموا كلاب النار في نص الخبر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: الخوارج كلاب النار. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه وقف على درج دمشق وقد أتي برؤوس الخوارج، وقف على درج دمشق وقد أتي برؤوس الخوارج، فقال رضي الله عنه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يصنع الشيطان بابن آدم، ما يصنع الشيطان بابن آدم، كلاب جهنم كلاب جهنم كلاب جهنم. فقال له راوي الحديث وهو حزور، قال له: أشيء من عندك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: خير الناس من قتلوه، وخير الناس من قتلهم، خير الناس من قتلوه، وخير الناس من قتلهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وغيره أنه قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في قتال الخوارج وفي قتلهم، رغب في ذلك ترغيبا شديدا. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم يعني من قاتل هؤلاء ما له من الأجر ما تأخر منكم أحد، أو كما قال رضي الله عنه. فجعل الله سبحانه وتعالى لمقاتلة هؤلاء أجرا عظيما، لأنهم يهلكون الحرث والنسل ويقتلون الناس وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء، بل حتى وصل بهم الحد إلى أنهم إذا اعتقدوا كفر طائفة من الناس يقتلون الرجال ويسبون النساء، حتى من النساء المسلمات يسبونهن ويجعلونهن كالجواري، فيستحلون الجماع منهن ويستحلون كل شيء منهن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حصل، وحتى حصل في بعض بلدان المسلمين إلى زمن قريب، بعضه كان في التسعينات من الأعوام الميلادية، وهذا قريب يحصل مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا حتى مثل هذا يحصل حتى في العراق، ويحصل حتى في الشام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله حاصل، وإذا كان مثل هذا يعتقد في المسلمين وفي نساء المسلمين، فما بالك فما الذي يعتقد في غير المسلمين وفي غير نساء المسلمين. قال وقتلهم حق بنص قد علم في سنة الغراء دليل المعتصم الذي أي الذي يعتصم به من رأى قتالهم. قال والأجر فيه وارد كذا أتى في شرعة الحق صريحا مثبتا طوبى لعبد بسلاحهم قتل وهو الذي قلنا خير الناس من قتلهم أو قتلوه موحدا مصليا كذا نقل ضلالهم في الدين مستبين وخاطئ فكرهم مسين لا شك أنه فكر مسين. وهنا أعرج على مسألة وهي وأنتم هنا في هذه البلاد وأيضا مثل هذا ينطبق على كل من كان في أي بلد من بلدان العالم كله، اعلم أن وجودك في هذا البلد أو في غيره من البلدان هو بمواثيق وعهود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إستن، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إستن. واعلم أن من أعظم الغدر الإخلال بالعهود والمواثيق، الإخلال بالعهود والمواثيق، وقد جعلت دخلت هذا البلد باختياري، فكان هذا كالإقرار بجميع العقود والمواثيق اللازمة من ذلك، فتكون ملزما بجميع العهود والمواثيق. ومما يجب أن تجعله نصب عينيك أن محاربة هذا الفكر ليست في بلاد المسلمين فقط، بل هي في جميع البلدان، يجب أن يحارب هذا الفكر وأن يعارض هذا الفكر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، ولأن الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أمر به، فهو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى ما اطلعت على وجود مثل هذا الفكر فلا يحل لك شرعا، فلا يحل لك شرعا أن تسكت ولا تبلغ الجهاد المسؤول عن أمثال هؤلاء، لا يحل لك أن تسكت عن ذلك، ولا يجوز لك السكوت عن ذلك، بل يجب عليك شرعا. ما تقول هذا منتسب إلى الإسلام لا أبلغ عنه، ما يجوز لك ذلك، بل يجب عليك أن تبلغ عن أمثال هؤلاء ولو أن يسلموا إلى الشرطة أو إلى غيره في هذه البلدان، واجب عليك شرعا، ولا يحل لك أن تسكت عن أمثال هؤلاء. وحرب مثل هؤلاء أجره عظيم، واحتسب في ذلك الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء يهلكون الحرث والنسل وليس لهم عقل راجح ولا فهم راجح، بل والله من جالسهم وعاشرهم وعرف أفكارهم وجد أنهم ما عندهم إلا الشيء الضحل الذي لا يمكن أن يكون نسبته إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون أمثال هؤلاء يعني يصح أن يقال فيه أنه صاحب منهج حق، صاحب الحق لا يخاف، لا يتلون، لا يبالي أن يعارض الحق من عارضه. ولذلك إذا وجدت مثل هذه الأفكار فتكلم بالحق الذي تعلمه ولا تبالي، وبين ما عندك من الحق. وكذلك أيضا بارك الله فيك إن استطعت فبلغ عن أمثال هؤلاء ولا تسكت، واجعل هذا دينا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه الأجر العظيم عند الله عز وجل. فلعلك بالتبليغ عن شخص واحد تعصم عشرات الدماء وعشرات الأعراض، وهو شخص واحد، فما بالك لو كانوا أكثر كجماعة أو كانوا أكثر من ذلك. صلى الله سبحانه وتعالى جنبا وإياكم هذا المنهاج وهذا الطريق الخبيث الذي ليس وراءه إلا الضلال والزيغ والانحراف. نسأل الله السلام والعافية.
ثم حلول واتحاد علما عن فرقتين شر من تحت السماء، إذ تزعم الأولى بأن الرب حل بذاته كل مكان لا جدل، وتسلك الأخرى مسالك الغبي مثل ابن سبعين وابن عربي.
حسبك. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الحلولية والاتحادية. الحلولية والاتحادية. الأولى هي الحلولية الذين يعتقدون بالحلول، والمراد بالحلول أنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قد حل في بعض مخلوقاته، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قد حل في بعض مخلوقاته، وأما الاتحادية فهم الذين يقولون بأن كل ما في الوجود هو الله، بأن كل ما في الوجود هو الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فكل ما تراه أمامك هو الله، هكذا كل ما تراه أمامك هو الله، من جدران، من هذه الكراسي، من غيره، هذا كله عندهم وكله هو الله، نسأل الله السلام والعافية. فالمخلوق خالق والخالق مخلوق، والرب عبد والعبد رب، نسأل الله السلام والعافية. فهاتان الفرقتان من أعظم الفرق ضلالا وزيغا وانحرافا وقولا بالكفر والزندقة، التي أجمع أهل الإسلام على أنها من أقبح أنواع الزندقة، من أقبح أنواع الزندقة. الأول يقولون بالحلول وبأن الله سبحانه وتعالى قد حل في بعض مخلوقاته، من ذلك القول عند النصيرية بأن الله سبحانه وتعالى قد حل في علي رضي الله عنه، هكذا قالوا وزعموا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أقوال الحلول. وكذلك من أقوال الحلول، ولعل قائله قد يعذر من جهة الجهل لمن قال به، وهو القول بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا من أقبح الأقوال أيضا. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه فوق سبع سماوات، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد، وعند البخاري في خلق أفعال العباد، بأن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فوق العرش، ثبت ذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إليه يصعد الكلم الطيب، وغير ذلك من الآيات، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، مستو فوق عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وملكوته سبحانه وتعالى، واستواؤه لا يشابه استواء المخلوقين، وعلوه لا يشابه علو المخلوقين، وارتفاعه سبحانه وتعالى لا يشابه ارتفاع المخلوقين، وهو سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق. واحفظ هذا الأمر واضبطه جيدا، فإن من أعظم ما يستدل به في مثل هذا الباب معرفتك أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشابه المخلوقين، وأن الفرق بين صفات الله تبارك وتعالى كالفرق بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات المخلوقين. احفظ هذا الأمر واضبطه جيدا، الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الله وذوات المخلوقين، اضبط هذا جيدا واعقل. هذه الفرقة الأولى هي الحلولية، والفرقة الثانية الاتحادية. نعم، قلنا وأما الاتحادية فهم الذين يقولون بأن كل ما في الوجود هو الله، ولذلك كان يقول إمامهم وكبيرهم الذي زين لهم هذه الزندقة ابن عربي، ابن عربي، وهو الذي ينكر. فعندنا اثنان: ابن العربي المالكي وهو من علماء أهل السنة، وابن عربي هو القائل بالاتحاد، بفكر الاتحاد وعقيدة الاتحاد. فهذا نكر أهل العلم اسمه فقالوا ابن عربي، وأما ذاك فيقال له ابن العربي، ابن العربي المالكي، هذا من علماء أهل السنة. وأما ابن عربي فهو القائل بوحدة الوجود، وأن كل ما في الوجود هو الله، وأن كل ما في الوجود هو الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فكان يقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. وكان يقول: الرب عبد والعبد رب. ونقل الشيخ عبد الوكيل المصري رحمه الله تعالى في كتابه عن الصوفية في مقدمة الكتاب، وحكى فيه أقوال بعض غلاة الصوفية، الغلاة منهم، وهم الذين انتهجوا منهج ابن عربي وابن سبعين في قولهم هذا بوحدة الوجود، وهذا موجود إلى يومنا هذا، وهو موجود عند غلاة المتصوفة. فهم يرون بأن كل ما في الوجود هو الله، كل ما في الوجود هو الله. فيقولون بأن الإنسان، الحيوان، الجماد، هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قد لا يعقل الإنسان ولا يتصور مثل هذه الأقوال، ولا تقبلها فطرته السوية. كيف أكون أنا الله ويكون الله أنا؟ كيف يكون هذا؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، كان فرعون أكثر من ذكر في القرآن قصته، قصة فرعون أكثر قصة ذكرت في القرآن. لماذا؟ لأجل الكفر الذي جاء به، وهو قوله أنا ربكم الأعلى. فلا يقبل مثل هذه الأقوال ولا تروج مثل هذه الأقوال إلا على الحمقى والمغفلين الذين لم تستنر قلوبهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله السلام والعافية. والله مثل هذه الأقوال، وخصوصا وجود مثل هذه الأقوال بين من ينتسب إلى دين الإسلام، يجعل حرقة في قلب المؤمن وقلب المسلم. كيف يكون من بيننا من يقول مثل هذه الأقوال القبيحة الشنيعة على الله الذي هو أعظم من في الوجود سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: إذ تزعم الأولى بأن الرب حل بذاته في كل مكان لا جدل. وذكر هنا قول واحد من أقوال الحلولية، وهو قولهم بأن الله في كل مكان. ذلك الجهم بن صفوان لما نوضر في قوله بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، يقول الله في كل مكان، فنوضر في ذلك، فقيل صف لنا ربك، صف لنا ربك، فاحتار واحتار وفكر ونظر وتأمل وتأخر، ثم قال هذا هو الهواء الذي نتنفسه. ما وجد جواب، فقال هذا هو الهواء الذي نتنفسه. هذه أقوال يا إخوة لأناس عاشوا منتسبين إلى دين الإسلام، لم يعيشوا منتسبين إلى يعني خرافات وإلى حكايات نقلت إلينا، بل أناس كانوا موجودين. فكان منهم القائل يتكلم بمثل هذا الكلام وبمثل هذه الأقوال، نسأل الله السلامة والعافية. لكان كله موجود ولا زال موجودا إلى يومنا هذا، ولا زالت مثل هذه المعتقدات الأقوال القبيحة موجودة إلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه وإلى لحظتنا هذا، لا زال مثل هذا موجود بين كثير ممن ينتسب إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم والعافية. قال وتسلك الأخرى مسالك الغبي مثل ابن سبعين وكابن عربي. ابن سبعين هو عبد الحق بن إبراهيم، توفي في القرن السابع، وابن عربي كذلك كما قلنا هو الحاتمي الطائي، ولد في أو توفي في القرن السابع كذلك، توفي في القرن السابع، وكلها من أو كلاهما من الناصرين لهذا المذهب ولهذا القول، وكذلك الحلاج له مثل هذه الأقوال، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا إن شاء الله نختم ونقف بحول الله عز وجل. غدا سيكون عندنا مجلس بعد صلاة العصر، وبحول الله إن شاء الله نحاول نختم به هذه المنظومة إن أمد الله سبحانه وتعالى بارك في الوقت وبارك في العمر وأمد فيه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.